نعم بارك سمش. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب إيش؟
رحمه الله تعالى في كتاب
قل كتاب التوحيد
كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: لا. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
الحمد لله، صلى الله وسلم. هذا كتاب التوحيد. التوحيد هو حق الله على العبيد، فقول الشيخ: الذي هو حق الله، صفة للتوحيد، الذي هو حق الله على العبيد. هذا من أجل مؤلفات الإمام المجدد، من أجل مؤلفاته وأنفعها، الذي قصد به الشيخ تقرير أصل أصول الدين، ألا وهو التوحيد. التوحيد يعني توحيد العبد لربه، توحيد الله يعني إفراده، إفراد الله، رحمك الله، إفراد الله اعتقادا وعملا، وذلك باعتقاد تفرده سبحانه وتعالى في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، اعتقاد أنه لا شريك له في ربوبيته فلا رب غيره، ولا في إلهيته فلا ولا إله سواه، ولا شبيه له في شيء من أسمائه وصفاته وأفعاله، وإفراده بالعمل، وذلك بصرف جميع أنواع العبادة له سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي يقال فيه إفراد الله بالعبادة. والتوحيد ثلاثة أنواع معروفة مشهورة، والشيخ قد يعني قصد بالقصد الأول تقرير توحيد الإلهية، قصد بهذا الكتاب تقرير توحيد الإلهية، أو قل توحيد العبادة، كما ضمنه ما فيه تقرير لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات كتاب التوحيد. لهذا كتاب التوحيد كتاب ذكر التوحيد، وقد اشتمل هذا الكتاب على 67 باب تضمنت بيان التوحيد بأنواعه الثلاثة، وبيان ما يضاد التوحيد من أنواع الشرك الأكبر والأصغر، وبعض وسائل الشرك، ذكر ما يقدح في يعني مما يقدح في أصل التوحيد أو كماله، فهو كتاب جليل، جليل القدر، عظيم النفع. يقول الشيخ رحمه الله: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في هذه الآية بيان أن الله بيان الحكمة من خلق الثقلين الجن والإنس. الله تعالى يبين أنه إنما خلق الجن والإنس ليعبدوا، ليأمرهم وينهاهم فيعبدوه بما أمرهم، بفعل ما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه، ليعبدوه وحده لا شريك له، يعبدوه دون ما سواه. فهذه الحكمة. والعبادة المقصودة المعتبرة شرعا هي العبادة الخالصة لله تعالى، عبادة الله وحده لا شريك. ولهذا يقول الشيخ في المسائل وفي غيرها: والعبادة هي التوحيد، أو معنى يعبدوني يوحدوني، يعني المقصود أن يعبدوه وحده لا شريك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالتوحيد هو الغاية إذن من وجود الثقلين الجن والإنس. قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. في كل أمة يعني كل جماعة وكل جيل وقرن. ولقد بعثنا في كل أمة يعني أرسلنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني أرسلهم بهذه الدعوة، بعثهم آمرا لهم بأن يدعو الناس إلى ذلك، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وهذه حقيقة التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقوله واجتنبوا الطاغوت هذا هو معنى لا إله، وقوله اعبدوا الله هو معنى إلا الله. قال تعالى: وقضى ربك. وفي هذه الآية المتقدمة دلالة على أن التوحيد هو أصل دين الرسل، وإليه دعا جميع الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله بعث الرسل بدعوة الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فكل نبي يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى يعني أمر ووصى، وهذا هو القضاء الشرعي، هذا هو القضاء الشرعي. فإن القضاء المضاف إلى الله نوعان: قضاء كوني وقضاء شرعي. فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، هذا هو القضاء الكوني. فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر ووصى ألا تعبدوا إلا هو سبحانه، لا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا إياه. هذا هو معنى لا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله، لا تعبدوا إلا الله. فقوله تعالى: إياك نعبد، أي لا نعبد غيرك. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، من جنس ما قبله، أمر بعبادة الله ونهي عن الشرك به. وهذا هو التوحيد، التوحيد مركب من نفي وإثبات، نفي إلهية ما سواه والنهي عن عبادة ما سواه والأمر بعبادته تعالى وحده لا شريك. وهكذا قوله سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات الثلاث. وقد اشتملت على عشر وصايا صدرها الله بالنهي عن الشرك. وكذلك الآية السابقة آية الحقوق العشرة بدأها الله بذكر أعظم الحقوق وهو حقه سبحانه وتعالى. وهكذا الآيات من سورة الإسراء ذكر الله فيها جملة من الوصايا بدأها بالوصية بالتوحيد والنهي عن الشرك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم فليقرأ هذه الآيات الثلاث، ذلكم وصاكم به، يعني ذلكم وصاكم الله به. فهذه الآيات الثلاث تضمنت على عشر وصايا وصى الله بها عباده. في الآية الأولى 5، في الآية الثانية 4، الثالثة وصية جامعة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومعنى كلام ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول لو وصى لم يوصي إلا بما وصى الله به، وقد وصى النبي عليه الصلاة والسلام أمته بوصايا كثيرة، فأوامره ونواهيه كلها وصايا. ولكن هذا الأثر يعني يستشهد به للدلالة على عظم شأن هذه الآيات الثلاث. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي، يعني رديفه على الحمار راكبا خلفه، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا هو الشاهد، وهذا هو المقصود من إرادة هذا الحديث، بيان أن التوحيد هو حق الله على العباد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو حق الله على العباد، وهو أعظم الحقوق على العبد. وحق العباد على الله أن يعبدوه، فحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني ألا يعذبهم إذا وحدوه، إذا وفوا بحقه. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمن أخلص توحيده وحقق توحيده نجا من العذاب، ومن كان معه أصل التوحيد نجا من الخلود في النار، والجنة مضمونة له كما سيأتي في الباب التالي: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت يا رسول الله، أفلا أبشر الناس أبشرهم؟ قال: لا تبشرهم فيتقون، يتكلوا على هذا الوعد ويفتروا عن العمل. وهذه حال أكثر الناس، أكثر الناس إذا سمع أحاديث الوعد اتكل على بعض ما معه من العمل وقصر، إما بترك الفضائل أو بترك بعض الواجبات أو الإقدام على بعض المحرمات. فنصوص الوعد ما ينبغي أن تذكر لجهال الناس الذين لا يحسنون فهمها. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تبشروا فيتكلوا. جاء في بعض روايات هذا الحديث أن حدث بهذا الحديث عند موته تأثما، لأنه علم من الرسول أنه لا يريد، لا يقصد إلى أنه لا يبلغ هذا الحديث ولا يخبر به مطلقا، لكن لا تحدث به من لا يحسن فهمه. يعني بعض العلم يجب أن يكون خاصا ويوضع في موضعه. فمن الخطأ أن يعني يعلم الإنسان ما قد يسيء فهمه فيتضرر بذلك. قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. يعني بين السبب لماذا لا يبشر. الرسول يريد مسرة المسلمين وتفريحهم، لكن خشي عليهم من أن يتكلوا على رحمة الله وعلى فضله سبحانه وتعالى فيؤدي بهم ذلك إلى التقصير. أما أهل العلم والبصيرة فإنهم لا تزيدهم هذه البشائر إلا جدا واجتهادا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم، سؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس.
الحكمة
في خلق الجن والإنس،
ما أخذ من الآية الأولى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فجعل الحكمة والعلم من خلق الثقلين هي العبادة. نعم.
الثانية: أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه.
يقول الشيخ: العبادة هي التوحيد لأن الخصومة بين الرسل وأعدائهم هو في التوحيد، وهو عبادة الله وحده لا شريك. فالعبادة التي خلق الله خلق من أجلها هي عبادته وحده لا شريك، وهذا هو التوحيد. نعم.
الثالثة: أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد.
من لم يخلص العبادة لله ويفرد الله بالعبادة لم يكن عابدا لله ولو عبده. يعني فمن عبد الله وعبد معه غيره فعبادته لله لغو، لا اعتداد بها ولا يعد عابدا لله. من لم يأتي بها، من لم يأتي بالتوحيد لم يعبد الله. يقول: ففيه معنى قوله تعالى: ولا أنتم عابدون ما أعبد، فنفى عن المشركين عبادة الله مع أنهم يعبدونه لكن يعبدون معه سوى. نعم.
الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل،
وهي دعوة الخلق إلى التوحيد، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم.
الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة،
ولقد بعثنا في كل أمة. نعم.
السادسة: أن دين الأنبياء واحد،
وهذا ظاهر من الآية أيضا، فكلهم جاءوا بالدعوة إلى التوحيد وكلهم دينهم الإسلام. الإسلام هو دين الله الذي فرضه على عباده الأولين والآخرين، هو دين الله الذي بعث به رسله من أولهم إلى آخرهم، هو الإسلام. نعم.
السابعة: المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت الآية.
عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، فمن أفرد الله بالعبادة ولم يعبد معه غيره لكنه لم يبرأ من الآلهة الباطلة ومن المشركين وشركهم لم يصح توحيده ولم يكن موحدا حتى يكفر بما يعبد من دون الله. أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي الحديث الصحيح: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فلا بد من الكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله. نعم.
الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله.
الطاغوت اسم لكل ما عبد من دون الله، إلا من يعني من كان منكرا لذلك، ومن كان غير راض بعبادة من الملائكة والأنبياء يعبدون من دون الله، لكنهم لا يرضون بذلك وهم منكرون لذلك ويتبرؤون من ذلك يوم القيامة. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. بعد
التاسعة عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف وفي
نعم. هذا لقول ابن عباس لقول ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد إلى آخر فذكر الآيات الثلاث. يقول الشيخ يأخذ من هذا عظم شأن هذه الآيات الثلاث عند السلف لقول ابن مسعود فيها. نعم بعد
العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة. بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة.
هذه الشيخ ينبه إلى أن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الإسراء يعني جملة من الوصايا والأوامر والنواهي بدأ بالنهي عن الشرك وختمها بالنهي عن الشرك، مما يدل على أن الشرك هو أعظم الذنوب وأن التوحيد هو أوجب الواجبات. نعم.
الحادية عشر آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة. بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
نعم، هذه آية النساء تسمى آية الحقوق العشر، فإن الله ذكر حقه حق الوالدين والأقربين واليتامى حق الجيران جار ذي القربى وجار الجنب وابن السبيل والمماليك، وبدأها بحقه بذكر حقه لأنه هو أعظم الحقوق. نعم.
12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته.
التنبيه إلى وصية عليه الصلاة والسلام عند موته، فقد دعا يعني أن دعا إلى أن يكتب لهم كتاب ويوصيهم به ولم يتيسر هذا. قال بعضهم إن الرزية كل الرزية ما حال بين الرسول وبين كتابة الوصية، فجاء عن ابن مسعود أنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد فهذه وصيته، فإنه لو أوصى لم يوصي إلا بما وصى الله به. نعم.
الثالثة عشر معرفة حق الله علينا.
حق الله علينا عبادته وحده ولا شريك كما في حديث معاذ. نعم.
14 معرفة حق العباد عليه
إذا لا يعذبهم إذا لم يشركوا به شيئا. نعم.
15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
لا يعرفها أكثر من الصحابة، ولو قال كثير من الصحابة كان أولى. مسألة يعني حق الله على العباد وحق العباد على الله، لأنه قال أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم. نعم.
16 جواز كتمان العلم للمصلحة.
كتمان العلم للمصلحة، فليس لكل سؤال جواب، ما يلزم، قد لا تكون المصلحة في جواب السؤال، وقد لا تكون المصلحة في الكلام عن بعض مسائل الصفات، أو لا يكون من المصلحة الكلام في نصوص الوعيد أو في نصوص الوعد. حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم.
17 استحباب بشارة المسلم بما يسره،
لقول ابن مسعود أفلا أبشر الناس. نعم.
18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله،
هذا مدخل للشيطان، وهو يعني تهوين الأمور بناء على مغفرة الله ورحمته، يعني هذا سهل وهذا سهل والله غفور رحيم، مما يجرئ الإنسان على المعاصي، اتكال على رحمة الله. نعم.
19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم.
نعم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إذا سئل الإنسان عما لا يعلم يقول الله أعلم أو يقول الله ورسوله أعلم. نعم.
20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض،
لأن الرسول خص معاذ. نعم.
الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار. نعم. مع الإرداف عليه.
الحمار ليس من المراكب الفارهة والمراكب التي يعني يعتادها الكبار والعظماء، ولكنه عليه الصلاة والسلام إمام المتواضعين، ولا يأنف من ركوب الحمار، بل ولا يأنف من الإرداف عليه، هو راكب مع واحد على ظهر الحمار معه معاذ. نعم.
الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة
إذا كانت تطيق. نعم يجوز يركب اثنين وثلاثة. نعم.
الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة.
عظم شأن هذه المسألة، وهي مسألة حق الله على العباد، وهي مسألة عظيمة، فحق الله على العباد هو أوجب الواجبات وأعظم الحسنة. انتهى الباب.
باقي مسألة. الرابع والعشرون فضيلة معاذ بن جبل.
أي والله فيه فضيلة له، حيث ركب مع النبي وحيث خصه بما خصه به من العلم. حسبك يا مبارك،
حسن الله عليك،
نكتفي بهذا القدر. وش بعده؟
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
حسبك. نعم. معك أحد يحفظ؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك.
من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
هذا باب بيان فضل التوحيد، وفضله يكون بكثرة ثوابه وبعظم منزلته عند الله. وقد تقدم بيان منزلة التوحيد، وأنه الغاية من وجود الثقلين وخلق الثقلين، وأنه دين الرسل من أولهم إلى آخرهم، وأنه أوجب الواجبات تقدم في الباب الأول، وأنه حق الله على عباده كما في حديث معاذ. فبعد ما قرر الشيخ حكم التوحيد وأنه حق الله على العباد فهو أعظم الحقوق، ذكر في هذا الباب ما يدل على فضله وعظم ثوابه وتكفيره للذنوب. فقال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وما يكفر يحتمل أن تكون ما موصول اسمي، أي والذي يكفره من الذنوب، ويحتمل أن تكون موصول حرفي يعني ما مصدرية، فيكون التقدير وتكفيره للذنوب، وهذا الثاني أولى. باب فضل التوحيد وتكفيره للذنوب. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية جاءت جوابا لما جاء من قول إبراهيم عليه السلام في محاجته لقومه؟ فأي الفريقين أحق بالأمن؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ إذا كان من لبس إيمانه بظلم لا أمن ولا هدى، فأينا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس الذي تظنون، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فبين أن الظلم الموجب لعدم الأمن والهدى هو الشرك، فمن خلط إيمانه بالشرك الأكبر فلا نصيح حظ له في أمن ولا هدى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن لبس إيمانه بالشرك الأكبر لم يكن آمنا ولا مهتديا. وبين العلماء أخذا من سائر الأدلة أن الظلم أقسام، فأعظمها الشرك، وثانيها ظلم العبد نفسه بالمعاصي، وثالثها ظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فهذه ثلاثة أنواع. فقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ينظر في هذا الظلم في ضوء هذا التقسيم. فمن لبس إيمانه بالشرك لم يكن آمنا ولا مهتديا، فالشرك الأكبر يوجب الخلود في النار. ومن نجا من الشرك فله حظه من الأمن والهدى، له حظه من الأمن والهدى. ومن لبس إيمانه بظلم نفسه بالمعاصي فاته من الأمن بحسب ذلك. فمن خلص من الظلم كله كان له الأمن التام والهدى التام. ومن خلط إيمانه بظلم نفسه أو بظلم العباد فاته من الأمن والهدى بحسب ذلك. فالأمن المطلق والهدى المطلق لمن خلص إيمانه من الظلم كله، فله الأمن التام والهدى التام. ومن خلط إيمانه بظلم دون الشرك كان من أهل مطلق الأمن ومطلق الهدى، يعني له أصل الهدى وأصل الإيمان وأصل الأمن. ولا بد من هذا التفصيل إعمالا لكل النصوص، فإن النصوص قد دلت على أن المرتكب للذنوب كبائر الذنوب معرض للوعيد، لكن آمن إذا مات المسلم على التوحيد فهو آمن من الخلود في النار، وذنوبه الأخرى تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. معنى هذا التفصيل نقله الشارح عندكم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. الشهادة لابد أن تكون متضمنة للعلم واليقين والصدق، والإخلاص التي ذكرها أهل العلم في شروط لا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله. من شهد يعني أقر ظاهرا وباطنا، شهد يعني أقر ظاهرا وباطنا عن علم ويقين وصدق أنه لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد، وهي مركبة من نفي وإثبات، نفي الإلهية عن كل ما سوى الله وإثبات الإلهية له سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله هذا يتضمن الكفر بالطاغوت، لا إله، قوله إلا الله يتضمن الإيمان بالله. فشهادة أن لا إله إلا الله معناها الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والإله بمعنى المألوه فعال بمعنى مفعول يعني معبود، فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فكل معبود سوى الله فإنه معبود بالباطل. والله تعالى هو المعبود بحق، هو المستحق للعبادة، وحده لا شريك له. قال أهل اللغة وحده هذه حال مؤكدة للإثبات لما في كلمة التوحيد من الإثبات، وقوله لا شريك له جملة مؤكدة لما في كلمة التوحيد من النفي، حالان وحده حال منصوب على الحالية، لا شريك له جملة أيضا حالية، وهما مؤكدتان لمضمون كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأن محمد عبده ورسوله هذه شقيقتها ورديفتها، شهادة أن محمد عبده ورسوله، وهما شهادتان متلازمتان لا تجزي إحداهما بدون الأخرى، وأن محمد عبده ورسوله، عبد الله أي العابد لله الذي هو أكمل الخلق عبودية لله وعبادة لله، وقد وصفه الله بذلك في مواضع من القرآن، وصفه بصفة العبودية، وأنه لما قام عبد الله سبحانه الذي أسرى بعبده كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا وهو رسول الله. وهذا هو المعتقد الحق في الرسول، أنه عبد ليس له شيء من خصائص الإلهية، لأنه عبد مخلوق مربوب لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وهو رسول الله إلى جميع الناس، إلى جميع الناس إلى الثقلين، عبده ورسوله. فتضمن ذلك خلاف أهل الغلو وأهل الجفاء، فالناس في الرسول عليه الصلاة والسلام منهم من غلا فيه حتى جعل له بعض خصائص الإلهية، ومنهم من جفى حتى كذبه أو أعرض عن سنته وابتدع في دينه ما ليس منه. وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله كذلك، وخص عيسى بهذا، وإلا فكل الرسل يعني ثابت لهم هاتان الصفتان عبد الله ورسوله، لكن عيسى أولا أنه هو أقرب الناس لنبينا عليه الصلاة والسلام، آخر من بشر بمحمد عليه الصلاة والسلام هو عيسى، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وإن أولى الناس بابن مريم لا أنا إنه ليس بيني وبينه نبي. ثم إن عيسى عليه السلام بالذات قد افترقت فيه الطوائف، فاليهود كذبوه وقالوا إنه ساحر، قالوا ابن الزنا ورموا أمه بالبهتان العظيم، والنصارى غلوا فيه حتى قالوا إنه الله أو ابن الله وأنه ثالث ثلاثة، فانقسم فيه الناس، والحق بين ذلك، الحق أنه عبد الله ليس بابن لله وليس بإله، وأنه رسول ليس بكذاب كما تزعم اليهود، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم سماه الله كلمة، لأن الله خلقه لا كما خلق سائر الناس، خلقه من أم بلا أب إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فسماه الله كلمة لأنه كان بكلمة كن، وليس هو كن كما قال الإمام أحمد، ليس هو كن، إنما كان بكلمة كن. فسماه الله باسم السبب الذي خلق به، فالله كونه بكلامه. وروح منه أي روح من الأرواح التي خلقها، وسمي روحا لأنه أيضا كان بنفخ روح الله جبريل، فجبريل هو روح الله، أرسلنا إليها روحنا، نزل به الروح الأمين، فسمي روحا لأنه خلق من النفخة التي كانت من جبريل عليه السلام. وروح منه، فالله هو المبتدئ لخلقه كما ابتدأ سائر المخلوقات، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فمن هذه تتضمن الابتداء، فالله هو المبتدئ لخلق جميع المخلوقات. والجنة حق والنار حق، هذه تمام المسائل الخمس يعني. وشهد أن الجنة حق، مخلوقة موجودة يصير إليها المتقون وعدة المتقين، والنار حق، والنار موجودة وباقية وقد أعدت للكافرين، لا بد من الشهادة. فمن شهد هذه الشهادة أدخله الله الجنة، لا بد له إذا مات من دخول الجنة على ما كان من العمل، قيل على ما كان من عمل من صلاح أو فساد، فمآله لدخول الجنة. وإن عذب بحسب ذنوبه كما يشاء الله سبحانه وتعالى، وقيل معناه أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني من حيث منزلته في الجنة بحسب عمله. وأهل هذه الشهادة متفاوتون في أعمالهم، والله ينزل كلا من درج الجنة بحسب ما قدم بفضله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر نظرا للوقت.
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وله ما في حديث عتبان رضي الله عنه قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه والترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه قال: عن أنس رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم نوتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.